ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره. أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن سماعة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحاض فزعمت أنه قال لها إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي. أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سهل بن هاشم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي.
قال قل فزعمت يعني قال الزعم يطلق على القول فزعمت أنه قال لها يعني قالت يراد به القول كما أو يراد به الزعم الكاذب الدعاء الكاذب كما يقول تعالى زعم الذين كفروا ولا يبعثوا. يطلق الزعم على القول المحقق ويطلق على القول الكاذب. هنا المراد به القول المحقق زعم يعني قال ومثله ما جاء في الحديث الآخر في قصة الرجل الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وزعم رسولك أن الله كتب علينا في اليوم والليلة 5 مرات وزعم رسولك أن الله وجب علينا زكاة القدر أن تصلنا ولا يفطر بكم وزعم رسولك أن الله أوجب علينا صوم شهر رمضان يعني وقال وهذا الحديث فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس قال إنها في استحاض ولا تقال إنما ذلك عرق ذلك خطاب للمرأة عرق يعني الدم الذي دم الاستحاضة يأخذ من عرق قال له العاني وليس بدم الحي فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة إذا أدبرت فاغتسلي واغسلي عنك الدم وصلي. إذا أقبلت يعني ظاهر أنها مميزة وأنها ولكن معروف أن فاطمة كانت لها عادة فعل فهي جاء في الحديث أنه ردها إلى عادته. فانظر عدل الأيام التي كان يأتيك تجلسي ثم اغتسلي هنا قال إذا أقبلت الحياة أقبلت عليه أقبلت العادة المعروفة أو أقبلت في التمييز إذا كانت مميزة. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا قتيبة قال حدثني الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني مستحاض فقال إن ذلك عرق اغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة.
وهذا حيث يدل على أن جميع الاستحاضة لا يعمل الصلاة ولا يمنع اتيان زوجها لها لانه ليس دم الحيض وانما الذي يمنع دم الحيض ولا يمنع المراه من الطواف بالبيت اذا كانت في مكه سواء في حج او في عمره او تطوع ولكنها تتلجم وتتحفظ كما قال لنا تستذكر بثوب ولا يوجد حفائظ حتى لا تلوث ثيابه ولا تلوث المسجد تستسلم بثوب وتتوضا بكل صلاه الحدث مستمر ثم به جروح السياله ثم به سرط الضوء توضا لكل صلاه ثم تصلي تصوب تقص بالبيت وياتيها زوجها انما امتنع عنها في وقت الخير وقول فكانت تغتسل عند كل صلاه هذا اجتهاد منها لما امرها النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل كانت تغتسل استاذا منها لاجل النظافه والا فانه الغسل لا يجب عليها الا عند انتهاء مده دم الحيض اذا انتهت عدد الايام او اذا كانت مميزه انتهت ايام التبييض تغتسل مره واحده ثم تتوضا لكل صلاه ولا تغتسل لكل صلاه ليس بواجب، لكنها كانت تغتسل من نفسها من غير النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الا ان كما سياتي اذا جمعت بين صلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تغتسل تجمعه وتغسل له غسلا بعد الاستحباب ايضا تغتسل للظهر والعصر وتغسل للمغرب والعشاء وتغسل للفجر. نعم.
المرأة تكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. أخبرنا
هذه معتادة. المرأة يكون لها أيام معلومة حيضها كل شهر تحبس هذه الأيام فقط ثم تغتسل وتصوم وتصلي. قال أن أم حبيبة خيبة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما يدل على الدم كثير، والركن هو ما يرسل فيه الثياب يشبه ما يسمى بالطش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك يعني قبل الاستحاضة. إذا كانت تحبسها حيضتها خمسة أيام ثلاثة أيام ستة أيام ستة أيام سبعة من أول الشهر أو من وسط الأواخر هذه المعتادة. إذا كانت تعرف عادتها تعرف الأيام عدد الأيام وتعرف المكان من الشهر تجد العادة مقدمة. فإن لم يكن لها عادة أو نسيت العادة تعمل بالتمييز بالتمييز الصالح. فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة هذه هي متحيرة فجد يتحير في علمه في علم الله ستة أيام ثلاثة أيام على عادة نسائها من أول كل شهر هلال. وهذا يدل على المؤلف رحمه الله ضيع ترجم المرأة التي يكون لها أيام معلومة تحضر كل شهر هذه المعتادة. والترجمة السابقة ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره فظاهر أنه إقبال الدم وإدباره هذا بالتمييز لأقبل بالتمييز دم الأسود دم الحيض دم الأسود يعرف ودم الحاضر الأصفر رقيق. لكن معروف أن فاطمة كانت معتادة. نعم.
أخبرنا به قتيبة مرة أخرى ولم يذكر فيه جعفر بن ربيعة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو أسامة قال عبيد الله بن عمر أخبرني عن نافع عن سليمان اليسار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، ولكن دعي قدر تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستغفري وصلي.
نعم. وهذا ظاهر كانها معتادة تجلس عادتها تستغفري أن تتلجي ومتحفظ. نعم تصلي. نعم.
أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تفراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بالثوب ثم لتصلي.
وقت أنها معتادة في وجوب الغسل بعد انتهاء الأيام ثم تصلي بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. نعم.
ذكر الأقراب. أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق وهو ابن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله وهو ابن أسامة بن الهاد عن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها سفيقت لا تطهر.
إن أم حبيبة
صلى الله عليه
وسلم بنت جحش. نعم.
أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها سفيقت لا تطهر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست بالحيضة ولكنها ركوة من الرحم لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة.
نعم. هذا فيه بيان أن المستحاضة أن دمها ليس إنما هو دم فساد وأنها لا يمنع الصلاة ولا يمنع من إثم زوجها ولكنها تجلس عدد الأيام التي كانت تحيضها زمانا ومكانا من الشهر ولهذا قال لتنظر قدر قرئها فيه يطلق القرء على الحيض وهو الأرجح القرء يطلق على الطهر وعلى الحيض المراد بالقرء هنا الحيض ولهذا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثلاثة حيض وأما قوله فلتغتسل عند كل صلاة هذه اللفظة ضعيفة لم تثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت من أمر النبي وإنما الصواب أن هي التي تغتسل من دون أمر النبي صلى الله عليه وسلم أما رفع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغتسل وهذه أم حبيبة بنت جحش اللي تحت عبد الرحمن بن عوف ومن العجب أن بنات جحش ثلاث كلهن مستحضرات ثلاث بنات جحش كلهن مستحضرات زينب بنت جحش أم المؤمنين صلوات الله عليه وسلم مستحضرات وأختها أم حبيبة بنت جحش تحت عبد الرحمن بن عوف مستحضرات وأختها الثالثة حمزة بنت جحش التي تحت طلحة بن عبيد الله أيضا مستحضرات أحد العشرة المسلمين الجنة عبد الرحمن بن عوف وطلحة كلاهما من العشرة المسلمين الجنة. نعم. قل رشوة الرحم رشوة رشوة الشيطان في الرحم. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا موسى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن بنت جحش كانت تستحاض سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة إنما هو عرق فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة.
نعم. هذا فيه أن دم الحيض والاستحاضة إنما هو من العرق قال هو عارف قال إنما ذلك عرق إنما هو عرق وليس هو دم الحيض وفيه أن هذه المرأة معتادة قال لها وهي نجح قال لها تترك الصلاة قدر أقرائها يعني قدر العادة التي كان يأتيها قبل الحيض وفيه تسمية الحيض قر وقر قال قر عنا وقر يطلق على الحيض على الراجح وفيه أنها هي التي تقتل كل الصلاة هذا هو الصواب كما في الحيض فكانت تغتسل في الصلاة من نفسها لم يمرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
شلون قال
نعم العانج من قال العانج نعم
قال
من أقصى الرحم نعم
قال أخبرنا موسى رجع في الشفة الأشراف هو أبو موسى محمد المثنى
أبو موسى
نعم في إحدى النسخ قال في نسخة النظامية أبو موسى
في الشفة إيه أبو موسى ها؟
سبق معنا
إيش؟ أبو موسى مرنا في إيش؟ نعم إيه أبو موسى أخبر أبو موسى نعم
صلى الله عليه أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرني ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فلتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. قال أبو عبد الرحمن: قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة، ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر.
نعم. والمنذر لا بأس به، الزيادة من الصحة مقبولة، ومن حفظ فجس على من لم يحفظ. وفيها أن وفي تفسير الحيض، وفي إطلاق القرع على الحيض، إذا مر قرعك يعني الحيض فتطهري، وفي أن تصلي ما بين القرع إلى القرع، يعني ما بين الحيض، يعني ما بعد الحيض إلى الحيض الثاني. نعم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة وكيع وأبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة استحاض فلا أظهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
نعم. إذا أقبلت، إذا كان لها عادة تجلس عادتها، وإذا لم يكن لها عادة ونسبة العادة تعرض بالتمييز. نعم.
جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مستحاضة على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه عرق عانق، وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا.
نعم. في أن في مشروعية غسل الحائط والمستحاضة إذا جمعت بين الصلاتين، فغسل ثلاث مرات للظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولكن هذا الأمر الاستحباب ليس بواجب، الأمر أمر استحباب، والواجب إنما هو الغسل بعد انتهاء دم الحيض، بعد انتهاء مدة الحيض فتسل، هذا الواجب. نعم.
أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله
كان يعني خروج الدم يضعفها والاغتسال يفيدها للشاطر، قوله أمرت العابر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمه من هذا أن خروج الدم يضعفها والدم يفيدها للشاطر بقوة، هو مستحب. نعم. الجمع الصوري مثل ما ذكر يؤخر الظهر الى اخر وقت حتى لا يبقى الا مقدار اربع ركعات، صلي فتصلي اربع ركعات، في الظهر يعني في الصوره جمع، وفي الواقع كل صلاه في وقتها، الظهر في اخر وقتها والعصر في اول وقتها، ومثله المغرب والشمس. نعم. تؤخر المغرب الى قبل مغيب الشفق بثلاث ركعات ثم تصلي، فإذا صلى ثلاث ركعات غاب الشفق ودخل وقت العشاء يصلي أربع ركعات، في الصورة جمع، وفي الواقع كل صلاة في وقت، المغرب وقع في وقتها والعشاء في وقتها. نعم. هذا الجمع الصوري. نعم. يعني جمع في الصورة والظاهر، وفي الواقع كل صلاة في وقت، لكن الأولى في آخر الوقت والثانية في أول الوقت. نعم. نعم. لا أن تجمع، لأن المريض وجاء هذا عمر المرض، وعمر المرض في حالة أخرى ليس فيها أن تجمع جمع صورية، لأنها مريض وهي هذا نوع من المرض يشق عليها يتعبها الوضوء لكل صلاة. نعم. لكن إذا أمكن تجمع جمع صوري فهذا أحسن، جمع صوري لأن كل صلاة في وقتها. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن زينب بنت جحش قالت رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة، فقال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا.
نعم.
وتغتسل للفجر.
أيام أقرائها يعني أيام عادتها، هذا يحتمل أنها معتادة ويحتمل أنها مميزة، لكن إذا كانت معتادة فالعادة مقدمة، إذا كانت تعرف العادة. نعم.
باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص عن الإشهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق. قال محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه.
وهذا يعيد أنها مميزة، لأنه قال إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف بفتح الراء، يعني تعرفه النساء، وروي يعرف بكسر الراء أي يكون له رائحة وعرش ورائحة كريهة، يعرف تعرفه النساء، أو يعرف يكون له عرش ورائحة كريهة. بشراب دم الحيض، بشراب دم الاستحاضة، دم الحيض دم أسود تعرفه النساء أو يعرف له أغبرة، دم الاستحاضة أصفر أو أحمر أو رقيق وليس له عار. نعم. وابن أبي عدي أنا ثقة، سواء حدث من كتابه أو من حفظه هو ثقة. نعم.
الله عليك. وأخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي من حفظه.
أنا حدث من حفظه، في الأول حدث من كتابه هو ثقة، سواء حدث من حفظه أو من كتابه. نعم.
صلى الله عليك. قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي.
والمراد بالآخر دم الاستحاضة، الآخر دم الاستحاضة. نعم.
قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد، ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي، والله تعالى أعلم.
وهو ثقة مقبولة. نعم.
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عن شدة وتوضئي وصلي، فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة. قيل له فالغسل، قال وذلك لا يشك فيه أحد.
لا يشك فيه أحد، الغسل لا بد منه، بعد انتهى دم الحيض لا يشك فيه، لا بد منه، هذا غسل واجب. اذا انتهى يعني الحيض، انتهت مدة الحيض لا بد ان تغسل، لكن بعد ذلك توضأ لكل صلاة. نعم.
قال وذلك لا يشك فيه احد. قال ابو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة، ولم يذكر فيه وتوضأ غير حماد، والله تعالى أعلم.
يعني حماد هو اللي ذكر توضأ لكل صلاة، وحماد أحسن من حماد بن زيد وأحسن من حماد بن سلمة، وكلاهما ثقة، وزيادة من الثقة مقبولة، لكن ذكر المؤلف رحمه الله بعضهم قد يقول أن هذه رواية شاذة فرد بها حماد، والصواب أنها ثابتة، زيادة من الثقة مقبولة. شوف حماد الآن في شيوخ محمد بن زيد يروي عن هشام يقول محمد بن سلمة محمد بن زيد. نعم. يقول محمد بن زيد، يقول محمد بن زيد لكن يحتمل من حمد بن سلمة لأن كلاهما ظهري يروي عن هشام، ولو كان من حمد بن سلمة محمد بن سلمة
هنا
نص على ان حمد بن زيد هذا في باب نعم المؤلف رحمه الله كرر تراجم كرر الاحاديث كثير. شوف حمد بن زيد وحمد بن سلمه روايه عن هشام بن عروه
عروه يروي عن فاطمه سمع منها عروه بن الزبير سمع من فاطمه
لا اشكال، لكن حماد روايه حماد عن هشام حماد بن زيد وحماد بن سلمة كذلك السلامي يحيى بن حبيب بن عربي نعم
أبو زكريا الرافضي عن يزيد بن زريع المعتمر طائفة وعنه مسلم الأربعة قال النسائي حكمه ما ذكر في المدينة
ما ذكر ولا ذكر حماد بن سلمة حماد سلام إليهم شوف حماد سلام حماد بن كان المؤلف رحمه الله يشير قوله ولم يذكر في وسط حماد ان احتمال ان تكون شاذة.
حماد بن زيد بن درهم الأجي أبو إسماعيل الأزرق الرقصي الحافي أولى جرير بن شاذ مرحب الأعلام عن عينة بن جرير وثابت وعاصم بن مهبلة بن واثق وأيوب وخلق كثير وعنه إبراهيم بن أبي أبلة الثوري
لا ما ذكر نشوف هشام ولا مثل ذي الجحر
حماد بن سلمة بن دينار الرابعي والسلمي أو القرشي مولاه أبو سلمة البصري أحد الأعلام عن ثابت والسماح سلمة بن كهيل وابن أبي مليك وقتادة وحميد وخلق وعنه بن زريق وابن إسحاق شيخاه وشعبة ومالك وحبان بن حداد والقعنبي وأمم
لعله داخل في الأمم هذه ما لك أستاذ إلى توسع وراجع تهديد الكمال أوسع تهديد
نعم
فيحتمل مراد النسائي رحمه الله أن هذه شاذة هذه رواية على طريقة النسائي أن تقدم رواية الأكثر أو الأحقر بعض المحدثين يقدم رواية الأكثر أو الأحقر إذا كان التلاميذ ما ذكروها ما ذكر لحماد تكون شاذة يعني عند النسائي وجماعة والقول الآخر أن الزيادة إذا لم تكن مخالفة وكان من ثقة فإنها مقبولة وهذا اختيار المتأخرين عن هذا الحديث وغيره وكذلك العراقي قال واحكم لوصف ثقة في الأظهري فإذا كان ثقة هو وصل أو رفع مقدم على من قطع أو وقف فإذا كان الزيادة من ثقة ولم تكن مخالفة ولا تكون شاذة ولم تقدم يعتبر شاذة إذا خلف الأكثر أو الأحسن نعم
صلى الله عليه وسلم. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن
لهذا حصل خلاف بين العلماء هل يجب على المستحاضة التوضأ لكل صلاة أو لا يجب مشهور الجمهور المذهب والجمهور انها يجب ان تتوضا لكل صلاه يجب ان تتوضا لكل صلاه لانها هذا الشاعر وقال اخر لا يجب لان هذا مستمر فاذا توضا كفاها الا اذا خرج وجد عقب اخر غير استمرار الدم ومن قال يجب أخذ برواية حماد بن زيد ومن قال لا يجب قالوا رواية شاذة فرد بها حماد بن زيد يكون شاذة ولهذا نبه النسائي قال لم وملكه يتوضأ غير حماد نعم
أخبرنا سويد بن نصر
الراجح أنا التوضع ولا عليه الصلاة وقول جمهور وقول أحوال وأبراد ربكان التوضع لكل صلاة مثل من به جروح سيالة أو به شرس البول كله حكم واحد. نعم.
أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني السحاب فلا أطهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. أخبرنا قصيدة عن مالك.
ما علق عليها عندك الرواية هذه؟
لا معنى.
ما علق عليها؟ قبل حمال. ها؟ يعني حمال. قول المؤلف ولم يذكر غير الحمال. ها؟ شيء ما تسلم عليها؟ شيء. ها؟ شيء متعلق هناك؟ فيه شرح يا ابو اسحاق الحويني للنسائي في التخريج يراجع هذا هو موجود معكم مطول شرح النسائي مطول تخريج مطول اسحاق الحويني له حرب النسائي تخريج مطول ايش كذا تعرض للحظه هذه. نعم نعم هنا كذلك سمعنا ينظر هل يتعرض لهذا ها ايها ما تكلم ينظر هل سمعنا عاصا نشوف يعني اذا كان في شيء جديد ها ها شنقيتي من الشيخ مو الشيخ محمد الأمين وفي الثاني والد الشيخ محمد الموجود طيب لا. لكن في الغالب انهم ما يتعرضوا للمسائل الفقهية هذا يدل على الشراح الآن يعني الشراح قد يعني ما يتعرضوا قد لا يتعرضوا لها الآن السنة ما خدمة الآن خدمة يعني حديثية ولا فقهية كاملة الآن عن البخاري رحمه الله البخاري خدم شروح عدده مسلم كذلك شروح قليله واشهر اوسع شيء النووي على مسلم والمساقين كلهم يرجعوا اليه ياخذوا منه يبي ونصب والباقي ما في شروح كلها تعليقات يسيره النسائي وابو داود وكذلك ايضا الترمذي كلها مشروح لكنها يعني فيها فائدة لكن تحتاج إلى شروح أوسع بحث المسائل الفقهية مسائل فقهية تجدهم إذا بحثوا في المسائل الحديثية لكن ما في بحث المسائل الفقهية بناء عليها مثل الآن محمد توضأ إلى كل صلاة ينبني عليها مسائل من قال إنها من قال إنها شاذة يقول إنها يجب عليها توضأ إلى كل صلاة ومن قال إنها كيف إنها ثابتة والأزيلة مستقرة مقبولة قد يجب عليها التوضع لكل صلاة. نعم. نعم. أجمع إيش؟ نعم. إيه مجمع. مجمع. هذا المجمع عشان مختصر السيرة هذا. أخذ مختصر السيرة. ها مركز الخدمة نعم 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 في السيرة من خلص لهم في السيرة نعم.
أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أظهر أفأدع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأترك الصلاة؟ قال لا، إنما هو عرق. قال خالد وفيما قرأت عليه وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. باب الصفرة والكدرة. أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قالت أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.
يعني بعد الصفر، بعد الصفر. أما الصفرة والكدرة في زمن العادة فتضحيها، كما يقول العلماء الصفرة والكدرة في زمن العادة حي، أما بعد الصفر فلا تعتبر.
باب ما ينال من الحائط وتأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط الآية. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوهن ولا يشاربوهن ولا يجامعوهن في البيوت، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع. فقالت اليهود ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمرنا إلا خالفنا. فقام أسيد بن حضير وعباد بن بشر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنجامعهن في المحيط؟ فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظننا أنه قد غضب، فقاما فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن فبعث في آثارهما فردهما فسقاهما فعرف أنه لم يغضب عليهما.
نعم. في هذا الحديث بيان ما ينال الحائض من زوجته أنه يآكلها ويشاربها ويباشرها وأن ينال منها كل شيء إلا الجماع، وأن هذا هو تأويل قول الله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. وفيه أن اليهود قالوا ما يدع هذا الرجل شيئا من أذى إلا خالفنا، وأن أسيد بن حضير وعبد المشرك قال يا رسول أفلا نجامعهن؟ فتمعر وتغير حتى ظنوا انه قد غضب عليه، فلما وليا استقبل النبي هدية لبن فدعاهما واستقاهما، فعرفوا انه لم يغضب عليهما عليه الصلاه والسلام، وانما غضب بهذه المقاله وتاثر بهذه المقاله. وهذا فيه دليل على ايضا انه يجوز الانسان ان يباشر زوجته من دون ازار، وان الازار افضل كما يكتب الحديث وبعض الخطا. ولهذا في سنة مسلم يصنع كل شيء إلا النكاح يعني الجماع، فكونه يأمرها أن تتزر العزار فيما بين السرة والرطبة هذا أفضل وأحوط وأبعد عن الخطأ. هذا سبق الحجر رواه أبو داود وغيره، وأفضل في المجتمع يصنع كل شيء إلا النكاح. نعم. لا، السؤال استفهام، يعني حتى تكون مخالفة اليهود، اليهود صاروا يشكونها بالمرة، ألا تسمح لها يا رسول الله لجامعها؟ هذا معنى فالنبي تغير من هذه الكلمة وطلب السماح للجماع. نعم.
ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
نعم هذا حديث سبق أخرجه أبو داود سبق الكلام فيه وعند العلماء اختلفوا فيه في صحته وعدمه من العلماء من ضعفه وقال انه ضعيف لانه مضطرب سندا ومثلا وروي مرفوعا وروي موقوفا وروي موصولا وروي مقطوعا وفي المثل ايضا اضطراب روي دينار روي نصف دينار روي ثلثي دينار ومن العلماء صححه الصواب انه ثابت وانه صحيح وان هذا لا يكون اضطرابا وانه موصول وروايه المقطوعه تؤيد الموصول والموقوف يؤيد المرفوع والتخيير بالدينار ونصف دينار ليس اضطرابا وله نظائر فان الله تعالى خير في كفاره اليمين الى ثلاث اشياء وخير في كفاره الاذى وشده النصران او صدق من الوسط وفي كفاره اليمين اطعام عشره من المساكين او كسوه او تحرير رقبه وان الصواب انه صحيح وانه ثابت وعلى هذا فيخير بين الدينار ونصف دينار كفار مع التوبه والدينار ربعه الساع الجنيه سعودي والنصف دينار نصف اذا كان الجنيه 70 سيكون دينار 40 ريال ونصف دينار 20 واذا كان الجنيه 700 سيكون الدينار 400 ونصفه 100 يقول المؤلف رحمه الله مع علمه بنهي الله هذا القيد وهو العلم اخذه المؤلف رحمه الله من النصوص العامه الداله على ان الانسان لا يؤاخذ الا بعد العلم وبعد علم الله وتقييده في الترجمه كفر ما يجب على من اتى حليلته في حال حيضه مع علمه بنهي الله تقييده في الترجمه يدل على ان الرجل اذا اتى امراته وهي حائض جاهله فلا شيء عليه نعم
مراجعة الحائض في ثياب حيضتها. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أخبرنا معاذ بن هشام حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي حاء وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حضت فانزللت فأخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تسقي قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة واللفظ لعبيد الله بن سعيد.
نعم والحديث الصعب هو حديث العباس رواه خمسة أبو داود والترمذي والنسائي والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه ودون الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد أربعة وأحمد دون الشيخين ثاني والشيخين وكذلك الخزيمة والحافظ ومن لم يقبل الحديث من لم يصح الحديث فإنهم يقولون إن العمل برواية الأكثر إذا رواه الأكثر موقوف عملوا بالموقوف إذا رواه الأكثر مقطوع عملوا برواية الأكثر والأحفر ومذهب النسائي وجماعة وقول الآخر أنه يقدم رواية من وقف من عرف على من وقف ورواية من وصل على من وصل قطع لأنه إذا كان ثقة لأن زيادة الثقة مقبولة كما قال هذا كثير من المتأخرين في الحجر وغيره لهذا قال العراقي في ألفيته واحكم لوصف الثقة في الأظهر احكم لوصف الثقة في الأظهر في القول الأظهر في القول المختار وأما حديث أم سلمة الأخير ففيه جاء جواز مراجعة الحائض في ثياب حيضتها، وانتحط ثياب حيضتها وروي ثياب حيضتها، وانه لا بأس الزوج يبيت مع زوجته في ثياب حيضتها، وإن صبر خيرا فله كما سبق. نعم.
باب نوم الرجل مع حريدته في الشعار الواحد وهي حائض. أخبرنا محمد بن مثنى قال أخبرنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلافا يحدث عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامت حائض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده ثم صلى فيه ثم يعود، فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه لم يعده وصلى فيه.
والشعار هو صوب الذي يجب لا بأس أن يبقى الرجل مع زوجته وهي حائض في الشعار واحد في ثوب واحد، ويصبح يكون تحت الثوب ثياب ثياب أخرى ثوب واحد كافر، وأنه إن أصابه شيء غسل مكانه لم يعده يعني لم يتجاوز مكانه، لا يصيب الثوب كله لما يفعل بعض المشركين. بعض النساء إذا أصاب شيء من الرجل في الثوب سهل الصحف الثوب كامل كل الثوب أو بعضهم إذا أصاب شيء من الشيء من الثوب ذهب ويرسل الثوب كله، لا يوصل مكان المكان الذي أصاب الثوب في صح. نعم. وإذا قال شرط إن أصابه شيء غسل مكانه لم يعد لأن لم يتجاوز مكان النجاسة. نعم. ومكان الدم. نعم.
مباشرة الآية. أخبرنا قصيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا حارت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستجر ثم يباشرها.
نعم. وهذا هو أفضل في التسجيل وأحوص، وإن باشر بدون إزار جاء الأفضل فيه لحديث أنس عند مسلم أسرع كل شيء إلا النكاح يعني الجماع. نعم.
ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه.
والمؤلف رحمه كرر التراجع رحمه وكرر الحديث كرر فيما سبق وعادها، وعلى طريقة مسلم في هذا في ذكر الطرق، وعلى طريقة البخاري في تكرار التراجع جمع بين الطريقتين من طريقة البخاري وطريقة مسلم. طريقة البخاري تراجع طريقة مسلم سياق طرق الحديث.
ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه. أخبرنا هناد بن السري عن ابن عياش وهو أبو بكر عن صدقة ابن سعيد، ثم ذكر كلمة معناها حدثنا جميع بن عمير قال دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألتها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحدى كل، قالت كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تستجر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثديها.
وهذا في جمع ابن عمير سبق الكلام في بعض الكلام على جمع ابن عمير. مرنا ضعيف في أبي داود مر وقال المحبان
ابن عمر
الحنيني ابو الاسد الكوفي
فيه
عن عائشه وابن عمر عن العوام من خوف حب والاعمى. قال البخاري في نظر قال ابن عمر الحنيني لطيف العباره يعني انه ضعيف. سبق ان راح حديث في علاج صلاح ابن عمر وفي ابي داود. نعم اللي فيه عده علاج خمس علاج والحديث ضعيف لكن معروف لأن من الحديث الصحيح أن الزوجة هو اللي باشر زوجته بدون الجماع. نعم. حائض. نعم. صدق بالتعريف يكون علة ثانية. نعم.
التقريب مقبول
يعني نقوص متابعة
تدخل في الأجزاء من شخص
الحديث
صلى عن صدقة من سعيد الحنفي الكوفي عن جماعة الغنم وعن مجاعدة وأبو بكر بن عياش قال أبو حاتم الشيخ
الشيخ التبرير يعني قليلة يعني أقل درجة في برح شيخ. نعم.
أخبرني حارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع غير وحي عيوني توليت عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية وكان الليث يقول ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين في حديث الليث تحتجز به.
نعم وصحيح هذا في بداية وقال هجبه وقال هجبه لا خلاف في اسمها بداية أو نجبه أو هجبه وهي مقبولة في التقريب لك أنها مقبولة حيث يتابع لكن الحديث معروف من الحديث الأخرى وهو أن الزوج إذا أراد يباشر الحائض زوجتها الحائض تكتب الإزار هذا هو الأفضل. نعم لما بين السرة والرطبة. نعم أنا قال إزارة بالأنصاف والفخذين والركبتين. نعم في حديث الليل والركبتين أولى بين السرة والرطبة. نعم.
باب مواكلة الحائض والشرب من سؤرها. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف قال أخبرنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه شريح أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامس؟ قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارف كان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. أخبرني أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه ويشرب من فضل شرابي وأنا حائض.
نعم هذا الحديث فيها بيان ما ترجم له المؤلف رحمه الله من مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها وأن السؤر الحائض طاهر وعرقها وريقها طاهر قول عارف يعني حائض في خصة سرق النبي صلى الله عليه وسلم وإناثه لأهله والعرق هو العظم الذي فيه بقية لحم أو مش اللحم. نعم.
أخبرنا يزيد بن مقدام ابن شريح ابن هانع عن أبيه شريح.
يزيد.
اللي يحدث عن عائشة شريح أبوه.
يزيد بن مقدام
ابن شريح.
ابن شريح هذا عن أبيه شريح هذا. عن جد صار جد.
أبيه عن شريح.
ها؟ وقع في نصف أبيه عن شريح. عن شريح. سلمنا عن شريح. عن شريح. هنا قال عن أبيه شريح. وقع في نصف أبيه. عن أبيه
عن شريح.
لعلها أولى. ولا يكون فيه انقطاع. لأن إذا قال عن أبيه شريح إلا عن جده إذا كان من جده. هذا في نظر كان يزيد سمع من جده محتم قد يطرق الأمر يطرق على الجد إذا كان سمع من جد شريح ما في إشكال وإذا كان لم يسمع ما يكون منقطع إلا على الشفاعة عن أبيه عن شريح. نعم
عن أبيه وعنه قتيبة ويأخذ من يحيى قال النسائي ليس في ذلك. قال أبو حاتم يكتب حديثه
يروى عن أبيه عن أبيه عن شرح نسائي فقل عندك
نظامية أبيه عن
شرح من نسخة نظامية أبيه
الحمدية
نسخة الحمدية هكذا في العالم فيها أحسن غالب الناس تكون أفضل الحمدية أصح الأقرب أن عن أبيه عن شرح قال نعم من
أحسن الله إليك الانتفاع بفضل الحائط. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناول من الإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم أعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب من القدح وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعه فيشرب منه وأتعرق من العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعه.
نعم فيه الانتفاع بفضل الحائض وفيه طهارة فضل الحائض وعرقها وفي حسن خلق عليه الصلاة والسلام أنه يضع فمه مكان فمها من العرق ومن الإناء. نعم
باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يقرأ القرآن.
وهذا من إناثه وسلم لأهله وحسن معاشرته وإلا فيمكن أن يضع رأسه على أستاذه وهي أنه لا بأس يعني يتكي على الحائض وهو يقرأ القرآن وأنه لا حرج في هذا. نعم
باب سقوط الصلاة عن الحائض. أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة العدوية قالت سألت امرأة عائشة أتقضي الحائض الصلاة فقالت أحرورية أنت قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء.
الصلاة تسقط الحائض بإجماع المسلمين ولم يخالف إلا الخوارج وهم الحرورية ثم حرورية لأنهم سكنوا بلدة في قبل الحرورة في العراق وهذا من رحمة الله تعالى في الحائض فإن الصلاة تنكر في يوم وليلة خمس مرات فكان من رحمة الله تعالى أن أسقط عن الحائض لأن هذا فيه مشقة بخلاف الصوم لأنه لا يكون إلا في السنة مرة فلذلك أوجب الله أن يعتقد الصوم تحصل الفضل مع المسلمين في شركة المسلمين في هذا الفضل. وقال عائشة حرورية أنت ظنت أنها من الخوارج لأن سؤالها كان سؤال اعتراع كان تعتر وفي اللفظ الآخر أنها قالت لأجل ما بال الحائض تقرب الصوم ولا تقرب الصلاة قالت حرورية أنت فقالت لست بحرورية ولكني لا أحسن بالسؤال فقال حاشا لا يكتبون على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاه. نعم.
احسن الله اليك. باب استخدام الحائط. احضرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني ابو حازم قال قال ابو هريره رضي الله عنه بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد اذ قال يا عائشه ناولي من الثوب فقالت اني لا اصلي فقال انه ليس في يدي في تناولته.
هذا فيه استخدام الحائض لا باس استخدامها بان تاتي ولا باس بدخولها المسجد مرورا كما سبق. والخوارج لا يعملون بالسنه بزعمهم يعملون بالقران ولا يعملون بالسنه وهذا زائد يكون تمر بقضاء الصلاه ولا تمر بقضاء الصلاه زائد على هذا القران بزعمهم. نعم ها يضع. لكن هذا ما وافق على الحديث الصحيح، هذا ثابت في الصحيحين من القناوي الكبرى. نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا قتيبة عن عبيدة عن الأعمش حاء، وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم
عبيدة في الصلاة هو عبيدة بن حميد. نعم.
صلى الله عليه. حاء، وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك. قال إسحاق أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
نعم، لا بأس بمرور الحائض المسجد، وكذلك الجنوب. قال تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل، كون تبسط الخمرة أو تأخذ الخمرة في ناولك هذا مرور. نعم، والممنوع البكر. نعم، لأن هي اللي تناول بها الخمر، تناولها باليد، اليد ما فيها حيوان. نعم.
تسقى الحائض الخمرة في المسجد. أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتسقطها وهي حائض.
الحديث فيه منبوذ وأمه كلاهما مقبول، يقبل الحديث في المتابعات لا في الأصول، لكن الحديث ثابت ما دل على الحديث الأخرى قصة الخمرة وقصة الخمرة صحيحين. نعم.
باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد. أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف، فيناولها رأسه وهي في حجرتها.
نعم، هذا في يعني لا بأس بترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف وهي في المسجد، والترجيل تصليح الشعر وغسله، وفي أن هذا لا يعتبر خروج من المسجد، كونه يناولها رأسه وهو في المسجد وهي في حجرتها، الحجرة داخل المسجد لها باب على المسجد، فكان النبي في المسجد ويناولها رأسه تغسله وهي في حجرتها وهو في المسجد عليه الصلاة. وفي دليل على أن من حلف أن لا يخرج المسجد ثم أخذ رأسه فلا يحلف، ما دام في المسجد وأخذ رأسه ما يحلف، لا يعتبر هذا خروج. إذا حلف أنه لا يخرج المكان ثم أخذ رأسه ورجاه داخل المكان فلا يحلف. نعم.
غسل الحائض رأس زوجها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثني سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أخبرنا قتيبة قال حدثني الفضيل وهو ابن عياض عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
نعم، وفي هذا الحديث على أنه لا بأس أن تغسل المرأة وترجل في سن الشهر رأس زوجها ولو كانت حائض، لأن الحيوان إنما هي في خصوص الدم النجاسة، وأما يدها فهي طاهرة، يدها وعرقها ولعابها طاهر. نعم.
باب شهود الحيض للهلجين ودعوة المسلمين.
يعني نساء الحيض أو الحيض. نعم.
أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة رضي الله عنها قالت كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا، فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبا. قال لا. قال لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى.
يقول بأبا يعني تخديه تكبير تخديه بأبيها، يدل على أن الحائض تشهد العيدين ودعوة المسلمين الحيض وكذا العواتق وذوات الخدور، لأن صلاة العيد تصلى في صحراء قريبة من البلد في تلك المسجد، أما إذا كان في المسجد صلاة العيد فلا تصلى تكون حاجمة، لكن إذا كان في الصحراء كما كان تفعل فلا بأس، لكن تكون الحيض خلف النساء يشهد الخير ويسمع الخطبة ودعوة المسلمين مثل العواتق ودوات الخدور المخدرات. وهذا يحتج به بعضهم على أن صلاة العيد فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، لأن النبي أمر الحيض ودوات الخدور والعواتق والأبشار في صدرهن، هذا يدل على أنها فرض عين. ونصف من ذلك عند جمهور العلماء أنها حبه وأنها ليست واجبة. نعم.
المرأة تحيض بعد الإفاضة،
لكن هذا قول قوي، قول بوجود وأنها صلاة سنوية فجر. نعم. كما أن الجمعة صلاة أسبوعية والصلاة خمسة في اليوم والليل، وهذا هذه فريضة السنة. نعم.
المرأة تحيض بعد الإفاضة. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم ابن القاسم قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية بنت حيي قد حاضت بنت حيي قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحدثنا ألم تكن طافت معكن بالليل؟ قالت بلى. قال فاخرجي.
نعم. وهذا يدل على المرأة الحاجة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة فإنها لا تحدث زوجها ويسقط عنها طواف الوداع، وهو يدل على أنها إذا لم تحدث طواف إذا تقول طواف الإفاضة هي تحدث زوجها ويجلس معها حتى تؤدي طواف الإفاضة لأنه ركن، أما إذا حاضت ما تحدث، إذا طافت طواف الإفاضة لا تحدث زوجها يسقط عنها طواف الوداع. ويدل على حديث ابن عباس أمر الناس أن يكونوا أسرعة بالبيت إلا أنها تكف عن الحائض. نعم.
ما تفعل النفساء عند الإحرام؟ أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عمير حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مرها أن تغتسل وتهل.
نعم. قال في جرير النفساء تغتسل للإحرام من نظافة كما أن الحيض تغتسل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر أسماء بنت عمير زوجة أبي بكر لما ولدت إلى حليفة محمد بن أبي بكر أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعمل؟ قال تغتسل وتستسر بفوق وتحت، وكذلك عائشة لما حاضت أمر أن تغتسل، فالحائض والنكساء وغيره كل أحد يحب له الاغتسال للإحرام، كل من أراد الإحرام رجلا أو امرأة حائض أو نكساء وغيره كله الاغتسال للإحرام. نعم.
باب الصلاة على النفساء. أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوارث قال حدثنا حسين يعني المعلم عن ابن بريدة عن سمرة قال رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها.
نعم. هذا في مشروعية الصلاة على النفساء، وأنه صلى عليه وسلم ولا يضرها النفاس. في حديث أنس فقام عند عجيزة المرأة ورأس الرجل، وهذا هو السنة في الصلاة أنه يكون الإمام يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة عند وسطها. أما قول بعض الفقهاء إنه الإمام يقف عند صدر الرجل فلا أصل له، ويضع الميت على جنبه أيضا عند الصلاة عليه، وفي القبر يخضعته شماله كما عندنا في نجد يكون مستقبل القبلة في حديث الكعبة قبلتكم أحياء وأموات. المقصود أن أوصف أنها يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، وإذا وقف في أي جهة حاجة كان باب الاستشفاء، هذا الأفضل. نعم.
باب دم الحيض يصيب الثوب. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وكانت تكون في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حكيه وقرصيه وانضحيه وصلي فيه. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت الحجاج عن عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب قال حكيه بضلاع واغسليه بماء وسدر.
وهذا حيث يدل على نجاسة دم الحيض، وأن دم الحيض نجس وهو بإجماع، وهي أنه إذا أصاب الدم فإنه تحكه، يعني تحكه في الحيض كان يتحكه بضلع، يعني بعود يشبه الضلع، والضلع أصله ضلع الحيوان، ومرد تحكه بعود إذا كان له جرد، إذا كانت نجسها جرد تحكه ثم بعد تقرصه، يعني تغسله بأطرافه أصابعها ثم تنضح. في الحديث الثاني أن تغسله بماء وسدر، والسدر من باب النواقة وليس بواجب، والسدر يشفي الصابون وكذا التنظيف، فإذا كان له جرم فهي تحك بأظفارها بأصابعها حتى يزيل الجرم، ثم تقرصه بأصابعها ثم تصب عليه المغلة، وإن غسلته بالماء وسدر والصابون يذوب على السدر، هذا أسفل باب النظافة وإن ليس بواجب. وهذا دليل على أن النجاسة إذا كان لها جرم تنقل، إذا كان في العذرة في قطع الدم تنقل إلى المكان ثم يغسل، وإذا كان دم الحيض على يشكل طبقة على الثوب هنا تحكه حتى يزيل الجرم، تحكه لا تحكه بعيش بعود وتحكه بضلع تأتي بعود تحكه حتى يزيل الجرم، ثم تقرصه بأصابعها ثم تنضحه بماء، وإن غسلته بماء أصابه كما قال بماء وسدر فهذا أكثر في النواحي. نعم. ودم الحيض هذا جسم الإجماع وهو دم سخيف، ولهذا شكل طبقة قال حكي حك تحتاج إلى حك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. كتاب الغسل والتيمم.
وش الحديث؟ ها ها عمر ايه هو موجود في الاول ايه محمد وعلي واحد ايه بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الغسل والتيمم. باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم. أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في ماء الدائم وهو جنب. أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه او يتوضا. اخبرنا احمد بن صالح البغدادي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثني ابن عجلان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال سفيان قالوا لهشام يعني ابن حسان إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة فقال إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفع.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد هذه الاحاديث فيها النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو ذنب والنهي عن البول في الماء الدائم وهو الراكد والنهي يفيد التحريم يحرم على الانسان ان يبول في الماء الدائم الذي لا يجري ويحرم ايضا ان يغتسل منه الى الجنابه ولازم ذلك النجاسه لكن اذا لو ترك الانسان يبول في الماء الدائم والثاني يبول والثاني يبول ادى الى تنجيسه وتقديره على غيره. والواجب على المسلم ان يبتعد عن البول في الماء الدائم لانه قد يقدره الى غيره يسبب في تنجيسه وكذلك الاغتسال فيه من الجنابه يغمس نفسه في الماء الدائم وهو جنب. اما اذا كان الدائم يجري هذا لا باس به لا باس بالاغتسال في الماء الذي يجري ولو انغرس فيه او بال في الماء الدائم الذي لا يجري لان الجريه تذهب وياتي بعدها جريه اخرى انما هذا في الماء الدائم وهو الراكد والنهي للتحريف لأنه يأثم ويحرم عليه هذا لأنه يؤدي إلى تنجيسه. ثم ينظر في هذا الماء الذي سال فيه أو الإنسان إن كان أقل من القلتين فإنه ينجس عند الجمهور ولو لم يتغير. في حديث ابن عمر هو قول قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فمفهومه أنه إذا لم يحمل القلتين يحمل الخبث وينجس بمجرد الملاقاة. وقال أخر من العلم أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة الطعم أو اللون أو الريح. في حديث أبي سعيد الماء طهور لا يلبسه شيء وبكل حال من يحرم على المسلم يبول في الماء الدائم الراكد كثيرا او قليلا هذا حرام عليه وليس الماء محلا للبول وكذلك الاغتسال فيه ليس له ذلك وانما يختلف منه اغتراقا الاغتسال ولا يغمس نفسه فيه وجب ان الماء راكد. واما قول هشام ان ايوب انما ينتهي بهذا الحج الى ابي هريره قال إن أيوب لو استطاع أن لا يقع الحديث إلى غيره هذا من باب الورع من باب الورع خوف من الوقوع في الخطأ. نعم نابع يصب فيه يعني ويذهب يعني وهناك مخرج يخرج شيء منه ولا يبقى لكن
لكن إذا زاد لابد أن ينتهي. إذا امتلأ إذا كان نبر والديه إذا كانت بركة مثلا تمتلأ البركة، فلابد أن يكون ويتوحد الماء، وحينئذ يكون جاري. إذا كان جاري لا نعم، لكن يخرج من فالماء وين عين يذهب؟ عرف الحال إذا كان يبقى ما يدري ما هي أكبر رأس. أما إذا كان له مخرج ويذهب ويأتي الجرية تذهب هذه الجرية ويأتي بعدها أخرى فهذا يعتبر جاري. نعم يبقى هنا هذا كل ما جاب الثقيل هذا التبرد. نعم نعم الجنوب هو الذي هو المنهى عنه، وغير الجنوب ما يصير مستعمل إذا أخذ التبرد، إذا فصل التبرد لا يعتبر مستعمل، أما هذا إذا فصل من الجنابة يكون مستعمل. نعم 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 حتى غير الجنابة حتى الوضوء كذلك يكون مستعمل عندها، يقول عندهم مستعمل يعني يكون مستعمل لأنه استعمل في عباده، مثل كذلك الوضوء يكون مستعمل، والصون هنا لا يكون مستعمل، لو توضأ من جمع القطرات صار مستعمل عندها، طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره، مستعمل في الشرب وفي الغسيل وفي كل شيء إلا الوضوء. نعم ويعلمهم بأنه يستعمل في عبادة هذه. نعم أما الصواب أنه لا يعتبر طهور. نعم
أحسن الله إليك. ذكر في الحديث الأول قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأناس ما عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا السائب، وسبق معنا أحسن الله إليك ذكر بين عمرو بن الحارث وأبا السائب ذكر بكير بن عبد الله الأشج، فنسقط أحسن الله إليك
يحتمل أن عمرو الحارث سمع من بكير ومن أبا السائب
ورجعت
من ضرب الشيوخ
ورجعت الكفة قلت بكير مصطفى
فاقط.
نعم
يحتمل هو شوف عمرو بن الحارث الآن يحتمل عمرو الحارث سمع منهما من بكير ومن أبي السائب، أحيانا مرة أحيانا يحدث عن بكير وأحيانا يحدث عن أبي السائب وكان سمع أحد من كليهما محتمل هذا. نعم أما إذا لم يسمع منه يكون منقطع، إذا كان ما سمع أبي السائب يكون منقطع. نعم ها هذا فيه تفصيل، من قال إن النهي للفساد يقوى الفساد قال ما فسد، ومن قال إنه لا يقوى الفساد قال يأثم فسد الجناب أحسن. أبو السائب في سنة أبو السائب نعم نعم بعض المخلص من الورود بعضهم يفرق بين الورود في الحديث العربي بعضهم لا يفرق، وما دام الماء قليل وعندما الماء قليل فإنه ينجس، إذا أقل من القلتين فإنه ينجس مجرد ملاقاة. نعم، إذا كان أقل من القلتين ينجس، هذا عند الجمهور. نعم.
الله عليك. باب الرخصة في دخول الحمام. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئذر.
وهذا الحديث هذا فيها عن عطاء الزبير ومجلس لكن الزبير في الصحيحين الشيخان اعتلى برواية المجلسين فلم يروا إلا ما ثبت سماعه. وفيه عطاء إذا كان عطاء للسائل فإنه اختلط أحد منا عطاء هذا الزبير
من الرباح
عطاء من الرباح ثقة عنده
وجدت مسلة صلى الله عليه وسلم.
نعم. احتاج الى تأمل. نعم. عند السائد ما ذكر من تلاميذ بكير ولا عمرو بن حارث يحتاج الى توسع به. وهذا الحديث فيه النهي عن دخول الحمام الا بإزار، هذا فيه علم من علامات النبوه، لان الحمامات ليست موجوده عند العرب، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها ستفتح البلاد التي فيها الحمامات. به الحديث ستفتحون بلادا في أهل الجب مثل توقيت المواقيت في أهل الشام ومصر وهي لم تفتح في ذلك الوقت، كل ذلك من عامل علامات النبوة. والحمام معروف، كانت الحمامات موجودة في بلاد الشام وفي غيرها، حمامات تؤجر يكون فيها ماء حار وبارد يستعدل في الحمام ويرتكب، تكون عامة للناس، وبعض الناس يستاهل في الحمام بدون إزار تظهر العورة، يعني قد يكون إنسان عنده يدخل الحمام ويكون عنده إنسان يدلك، فإذا كانت العورة مستورة صار هذا محذور. ولهذا قال من كلام بالله واليوم الآخر فلا في الحمام إلا بإزار، إزارة يستر العورة حتى لا ترى عورة، لأن في أماكن يكون فيها مفتوحة للناس. أما ما يسمى الآن الحمام كل إنسان يدخل وحده ويغلق الباب عليه هذا لا حرج، لا حرج يكون يخلع ثوبه فيغتسل، لكن مراد الحمامات التي تكون مفتوحة أو يكون عنده أحد لا يحل له أن يدخل الحمام إلا بإزار يستر عورته. بعض العلماء يضع في حديث الحمامات يقول لم يفت في الحمام لم يفت فيها حديث. نعم.
باب الاغتسال بالثلج والبرد. أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن مجزأة بن زاهر أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.
نعم، هذا ورد في التفاح، اللهم نقني من الخطايا بالثلج والماء والبرد، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ويدل على طهارة الثلج والبرد، ولهذا الباب الاتصال بالثلج والبرد، فلو ذاب الثلج والبرد واتصل به هو طاح. نعم.
باب الاتصال بالماء البارد. أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن رقبة عن مجزأة الأسلمي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس.
نعم، هذا فيه الاتصال بالماء البارد. ومجزعة ثقة كذلك رقبة. نعم رقبة.
قال في التقريب رقبة
بقاش
وموحدة
نفس الحسين. نعم رقبة
بقاش الحسين. باب الاتصال قبل النوم. أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة.
نتبقى من مادة في هذا الشريط، تابعونها في الشريط الثالث.